اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الإشكال الذي ذكره جملة من الأعلام من أن مسألة تتبع العقود إنما تختص بفرض جهل المشتري بالغصبية، وأما إذا كان المشتري عالما بالغصبية فلا تأتي المسألة. وقلنا بأن المصنف نقل كلمات أربعة من الأعلام. العلم الثالث المحقق الكركي، حيث إنه ذكر في جامع المقاصد الوجهين اللذين أشار لهما الشهيد الأول في الحواشي، وهما: أما الوجه الأول فهو أن تسليط المشتري للغاصب على الثمن يجعل الثمن ملكا للغاصب، فلو اشترى الغاصب بهذا الثمن كان المشترى لنفس الغاصب وليس للمجيز. إذن فلا تأتي مسألة تتبع العقود. ويستلزم ذلك عدم صحة الإجازة في نفس البيع الأول الصادر من الفضولي الغاصب على مال المالك. إذن فكما لا تصح إجازة المالك في العقود اللاحقة لا تصح إجازته حتى في نفس العقد الأول الذي وقع على ماله، لأن الثمن ليس بإزاء المبيع فلا يوجد بيع أصلا. وأما الوجه الثاني فهو إمكان الإجازة من المالك، وذلك لأن الثمن المبذول من المشتري إنما هو بإزاء المبيع،
وليس تسليطا مجانيا للغاصب. فبما أنه بإزاء المبيع فيصح للمالك إجازة هذا العقد الأول وما يلحقه من العقود أيضا. إذن فالمحقق الكركي تابع من قبله في تقرير الإشكال ولم يستنكر على من قبله في طرحه لهذا الإشكال، وإن كان في آخر كلامه اختار عدم الفرق بين فرض علم المشتري بالغصب وجهله بالغصب. فعلى كل حال تصح الإيه جاز للعقد الأول وما يل حقه بلا فرق بين الجهل والعلم. ولذا قال الكركي والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه، لأن المعتمد أن للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب لعدم المقصد. والحاصل أن الكركي قرر الإش كان وإن لم يقبل به، وليس كما يظهر من عبارة المصنف حيث قال واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال. بل الكركي ذكر الوجهين وليس وجها واحدا، ولم يقبل بالإشكال. العلم الرابع فخر المحققين كما في إيضاح الفوائد. إلا أن الفخر خصص الإشكال على مبنى النقل دون الكشف، فأفاد ما حاصله أنه بناء على أن الإجازة كاشفة لا موقع للإشكال المذكور، فسواء كان المشتري جاهلا بالغصبية أم عالما بها، فلو أجاز المالك العقد الأول أو ما يتبعه ويلحقه من العقود صحت الإجازة. والسر في ذلك هو أنه بناء على الكشف يكون الثمن قد دخل في ملكي صاحب المبيع بنفس العقد وقبل تسليط المشتري للغاصب عليه. فإذا أجاز المالك انكشف ملكه للثمن من حين العقد وقبل أن يتسلط الغاصب عليه، فبيع الغاصب أو اشتراؤه بهذا الثمن هو بيع أو اشتراء لنفس المالك للمبيع وليس لنفسه. بيع أو شراء لنفس المالك للمبيع وليس لنفسه. هذا بناء على الكاش. وأما بناء على الناقل فيمكن ورود الإشكال المذكور، وذلك لأجل استحالة بقاء الثمن من دون مالك، وبما أن المشتري قد سلط الغاصب على الثمن من ناحية، وبما أن الثمن لا ينتقل للمالك إلا بعد الإجازة وليس بنفس العقد، فلا بد إذن أن يكون الثمن قد انتقل لملكية الغاصب لئلا يبقى الملك من دون مالك. وبالتالي فإذا باع الغاصب أو اشترى شيئا بهذا الثمن يكون البيع أو الشراء له هو وليس لمالك الماء به، فلا تصح حينئذ الإجازة من المالك، لا للعقد الجديد المتأخر لأنه في ملك الغاصب، ولا للعقد الأول لأنه ليس بيعا بل هو تسليط مجاني. هذا ولكن يحتمل تصحيح الإجازة حتى لو قلنا بالنقل أيضا، وذلك لأن حق المالك مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وأخسها بخلاف المالك فهو مأخوذ بأحسن وأجود الأحوال. فإذا تزاحم الحقان حق المالك في الإجازة للبيع وحق الغاصب في كون الثمن له لأجل التسليط قدمنا حق المالك لأنه مأخوذ بأحسن وأجود الأحوال بخلاف الغاصب المأخوذ بأشقها عليه. والحاصل هو أنه ذكر الفخر أن الإشكال المذكور لا يرد بناء على القول بالكشف خلافا لمن قبله حيث عمم الإشكال على الكشف والنقل. وأما على النقل فذكر احتمالين فيحتمل ورود الإشكال كما أفاد من تقدم ويحتمل عدم وروده أيضا لأن الغاصب مأخوذ بأشق أحوال. ثم رجح الفخر صحة الإجازة مع فرض وجود العين، يعني عين الثمن، لأن للمشتري استرداد الثمن فتصح إجازة المالك ولا يكون ذلك تسليطا. وأما مع تلف الثمن في يد الغاصب فلا تصح الإجازة. هذا يا مولانا الجليل الإشكال، ونقلناه من كلمات أربعة من الأعلام، ولكن لا بد أن تلتفت وإن لم ينبه المصنف إلى أن هذا الإشكال خاص بما إذا كان الثمن شخص صيان، فهنا يكون المشتري مسلطا للغاصب فيكون الثمن ملكا للغاصب فلا تصح الإجازة. وأما إذا كان الثمن كليا فحتى لو كان المشتري مسل لطن للغاصب إلا أن الثمن لا يتعين في هذا المدفوع للغاصب فتصح إجازة المالك. إذن فلا بد من الالتفات لذلك، وهذا ما نبه له اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 261، والإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 315. ولذلك أنقل لك مقطعا من كلام اليزدي والكلام طويل، قال: لا يخفى أن هذا الإشكال إنما يختص بما إذا كان الثمن شخصيا، وإلا فمع كونه كليا غايته أن المدفوع إلى الغاصب يصير ملكا له لكن لا يتعين الثمن فيه، فيمكن حينئذ إجازة البيع ومطالبة الثمن من المشتري. نعم، حينئذ لا يمكن إجازة العقد الثاني لأن العقد الثاني وقع للغاصب في ماله. نعم حينئذ لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنه لا دخل له بالمجيز، وهذا عقد وقع في ملك الغاصب. فتبصر إن كنت من المتبصرين. إن شاء الله نتأمل ونرجو طبق العبارة. قال ولعل هذا هو المراد، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا. ها هذا الذي قلنا ما اقتصر، بالعكس نقل الوجهين للإشكال ورجح عدم الإشكال. فكيف يقول المصنف أن الكراكي فقط اقتصر على بيان وجه واحد مما ذكره الشهيد الأول؟ فلا أدري. قال واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضول مع علم المشتري بالغصب. بوجه سراية هذا الإشكال، ما هو الوجه؟ وهو أن بطل، يعني أنه بطلان تتبع العقود يستوجب بطلان العقد الأول. هذا الذي اقتصر عليه، لكنه لم يقتصر على ذلك أصلا. يعني أن بطلان تتبع العقود يستلزم بطلان العقد الأول. الآن العلم الرابع والمحكي عن الإيضاح، ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة. الإشكال يأتي على النقل دون الكشف، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل. إذن منشأ الإشكال على الكشف وعلى النقل في الواقع. إن قلنا بالكشف يرد لا يرد الإشكال، إن قلنا بالنقل يرد الإشكال. فليس الإشكال مطلقا على المبنيين كما يبدو من كلام قطب الدين البويهي والشهيد الأول. قال في محكي الإيضاح إذا كان، يعني الفخر، إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود، هذا مع الجهل وهذا خارج عن محل الكلام. إذا كان المشتري جاهلا فللمالك الأصلي تتبع العقود ورعاية مصلحته، يجيز أيا يشاء، والربح سواء في سلسلتي الثمن أو سلسلتي المثمن. وقعت العقود على الثمن أو وقعت العقود على المثمن، له أن يجيز كما تلونا سابقا. الكلام هنا، الإشكال هنا. وأما إذا كان المشتري عالما بالغاص فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع على الغاصب بالسلعة، يعني بالثمن الذي دفعه له، لا يرجع إذا رجع عليه بالسلعة، يعني أرجع له المبيع عفوا، لا يرجع المشتري على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، حتى لو كان الثمن موجود لا يحق له استرجاع على كلام الأصحاب طبعا. فيكون قد ملك المشتري الغاصب الثمن مجانا، لأنه بتسليم الثمن إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب. خب والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، إنما يملكه بالإجازة، لأن الحق ما هو الصحيح، يعني لأن الحق عن الصحيح أن الإجازة شرط أو سبب. تمام. وبناء على ذلك فلو لم يكن، يعني ما يحصل التملك للمجيز إلا بعد الإجازة، ما يملك بنفس العقد، لأنه الإجازة شرط أو سبب على كل حال. فلو لم يكن المال الثمن يعني للغاصب فيكون الملك بغير مالك، وهو محال، كيف يكون ملك من دون مالك؟ فلا بد أن الغاصب ملكه، فيكون بالتالي قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له، أي الإجازة، لأن المالك كيف يملكه؟ بالإجازة. أما الغاصب ملكه بنفس التسليط، والتسليط متقدم على الإجازة. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه، باع أو اشترى بالثمن، لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له لنفس الغاصب، وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب. هذا على النقل يا مولاي. وأما على القول بأن إجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد المالك كان له خلاص. الإشكال كله مبني على النقل دون الكشف، لأن على الكشف ينكشف أن المال مال أن الثمن ملك للمالك بنفس العقد قبل التصليب. ويحتمل هذا الآن يحتمل على النقل، طبعا قلنا احتمالا على النقل، ويحتمل بناء على النقل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، كما أن هناك حق للغاصب حق للمالك، فإن له يعني للمالك إجازة البيع وأخذ الثمن من الغاصب، وحق المالك مقدم على حق الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله، كما ذكرنا في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد، ذكرنا هناك المسألة، يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك يؤخذ بأجود الأحوال. ثم قال فخر المحققين: والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم بالغصبية استرداد الثمن، وأما لو تلف الثمن في يد الغاصب ليس للمشتري الرجوع به، ما يلزمه بالضمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة الأبرار الأخيار. هذا الإشكال بعد ذلك الآن يا مولاي عندك استعداد تعطيني 10 دقائق أختم لك المسألة إن شاء الله بتمامها. جهز نفسك توكل على الله يا مولاي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يا مولاي واليوم مولد الزهراء ومدد من الزهراء عليها السلام. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة 3. الجواب الأول هو عبارة عن مناقشة لكلام العلمين قطب الدين البويهي والشهيد الأول، وحاصله بأنه لا معنى لما أفاده العلمان من تعميم الإشكال لمبنى الكشف والنقل، فإن هذا الإشكال المذكور يختص بالقول بالنقل ولا يرد على الكشف، لما قلنا من أنه بناء على الكشف يكون الثمن قد انتقل لملكية صاحب المبيع بنفس العقد وقبل تسلط الغاصب بالإقبال، وبناء على ذلك فإذا أجاز المالك صار الثمن له ويلزم على الغاصب دفع الثمن للمالك، وإذا رد دا المالك البيع الفضولي الصادر من الغاصب كان الثمن لنفس الغاصب بسبب التصليب، فليس للمشتري استرداد الثمن بناء على ما ذكره الأصحاب. إذن فلا موقع للإشكال بناء على الكشف. فلا معنى لهذا التعميم. هذا الجواب الأول وهو مناقشة للعلمين الأولين. الجواب الثاني وهو عبارة عن المناقشة لما أفاده فخر المحققين، حيث إنه احتمل الصحة بناء على القول بالنقل، وحاصل ما أفاده المصنف أنه لا معنى للصحة، أي صحة الإجازة، بناء على القول بالناقل. والسر في ذلك هو أن إجازة المالك للبيع اللاحق الثاني الصادر من الغاصب متوقفة على ملكية المجيز للثمن، مع أن ملكية المجيز للثمن متوقفة على الإجازة نفسها. وهذا هو الدور، حيث إن صحة الإجازة للعقد الثاني الصادر من الغاصب تتوقف على ملكية الثمن، وملكية الثمن متوقفة على الإجازة، إذن فتوقفت الإجازة على الإجازة وملكية الثمن على ملكية الثمن. إذن فلا يمكن للمالك أن يجيز العقد الثاني الصادر من الفضولي، فإذن لا يمكن للمالك أن يجيز العقد الثاني الصادر من الفضولي وهو بيع الثمن مثلا، كما أنه ليس للمالك أيضا إجازة العقد الأول الصادر من الفضولي. لأن العقد الأول بناء على ما ذكره الأصحاب لا يعتبر بيعا أصلا، لتسلط المشتري عفوا لتسلط الغاصب على الثمن، ولا ينتقل إلى المالك إلا بالإجازة. فتسلط الغاصب متقدم على الإجازة، فيكون الثمن قد انتقل للغاصب مجانا. على الخلاف طبعا في أن الثمن ينتقل للغاصب بنفس التسليط ولو مع وجود العين، أو فقط في فرض تلف العين، وأما مع بقاء العين فيمكن الاسترداد، وبالتالي يمكن الإجازة. والحاصل أنه بناء على النقل لا معنى لاحتمال الصحة، لا بالنسبة للعقود المتأخرة ولا بالنسبة لنفس العقد الأول. أما للعقود المتأخرة فلأنها لنفس غاصب، وأما بالنسبة للعقد الأول فلأنه ليس بيعا. إن شاء الله غير واضح. الجواب الثالث أسألك الدعاء، وهو عبارة عن مناقشة أيضا لفخر المحققين، وحاصله أنه لا معنى لما ذكره الفخر من احتمال تقديم حق المجيز على حق الغاصب، بدعوى أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال. والسر في ذلك هو أنه بناء على النقل لا ينتقل الثمن للمالك بنفس العقد بل بالإجازة، فالإجازة إما شرط أو جزء. وبالتالي يكون الثمن قد انتقل للغاصب بنفس التسليط وقبل صدور فالتسليط إذن علة تامة لملكية الغاصب للثمن، فالتسليط إذن علة تامة لملكية الغاصب للثمن بخلاف العقد فهو جزء سبب يحتاج إلى الإجازة. وبناء على ذلك يكون المقدم حق الغاصب لأنه سابق على حق المالك المجيز، فلا معنى للقول بأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال لأن هذا الكلام إنما يأتي مع فرض التعارض بين الحقين، ومع كون حق الغاصب متقدم زمانا فلا يقع تعارض لتصل النوبة لترجيح حق المالك على حق الغاصب. ثم يستدرك المصنف قائلا في بيتين وأسألك الدعاء، إلا أن يقال بأن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، يعني عدم استرداد المشتري الثمن من الغاصب لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة المالك، المراعى بشرط متأخر وهو عدم إجازة المالك، فليس التسليط من المشتري مطلق بل تسليط مقيد بعدم إجازة المالك، وإلا فلو أجاز المالك البيع الفضولي الصادر من الغاصب فلا يكون هناك تسليط أصلا، خصوصا وأن القول بملكية الغاصب للثمن من باب التسليط خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما لو لم تصدر الإجازة. فإذا لم تصدر الإجازة من المالك والمفروض أن الثمن في يد الغاصب وسلطه عليه المشتري، فحينئذ يكون للغاصب، وأما لو أجاز المالك يكون الثمن للمالك المجيز. فافهم. قال اليزدي: لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن يعني المشتري فهو مطلق غير مقيد بعدم صدور الإجازة من المالك. هذا هو تمام الكلام. تطبيق العبارة إذا أردت غدا، لأنه سنناقش هل الإشكال وارد أو الإشكال غير وارد أصلا، هل هذا الإشكال المذكور وارد أو لا. وإذا ما تريد التطبيق جزاك الله خيرا، لكن على كل حال سنبين أن الإشكال صحيح أو الإشكال غير صحيح، وما هو الصحيح في المقام، هل كلام المصنف أو كلام أعلام السابقين أو لا. لا كلام المصنف صحيح ولا من ذكر الإشكال صحيح، والحمد لله رب العالمين.